بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال مع سورة الزمر، هذه السورة التي برز فيها تقرير توحيد الله جل وعلا والتنويه بالقرآن الكريم وفصل القضاء بين العباد. تقدم معنا قول الله تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وتوقفنا عند هذه الآية. ثم قال الله جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. ما علاقة هذه الآية أيها الإخوة بما قبلها؟ تأملوا، لما ذكر الله تعالى أن شبهة الذين يعبدون غير الله أنهم يظنون أن هؤلاء الأنبياء والأولياء والصالحين يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عند الله، ونسف هذه الشبهة وأن هذا من الكذب على الله، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أبطل الله تعالى أعظم الشفعاء الذين يمكن أن يتعلق بهم البشر، وهم أن البشر يزعمون والعياذ بالله أن لله ولدا وهو مقرب عند الله ويشفع لهم أعظم شفاعة عند الله، لأن أعظم من يشفع عند الملك ولده المقرب إليه. فأبطل الله تعالى هذا الشرك، قال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فلما كان الولد هو أقرب الشفعاء وأعظم الشفعاء عند الملك، أبطل الله تعالى هذا الشرك. يقول الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا، يعني كما زعم المشركون أن الملائكة بنات الله، وكما زعم النصارى أن عيسى ابن الله، وكما زعم اليهود أن عزير ابن الله، واتخذوهم شفعاء فكانوا يعظمون الملائكة ويجعلون لهم صورا وتماثيل، أو النصارى مثلا يعظمون عيسى، وحتى في صلاتهم إنما يصلون باسم المسيح ويقولون يقربنا إلى الله وبذلك يعني يشفع لنا عند الله. فأبطل الله تعالى هذا النوع من الشرك وقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يعني ما ترك الأمر راجعا إلى الخلق، هم الذين يزعمون ويختارون الولد الذي يريدونه لله أبدا. لو أراد الله على سبيل الفرض أن يجعل هناك واسطة بينه وبين عباده كولد أو غيره، لا اختار الله تعالى من ذلك ما يتناسب مع عظمته وجلاله جل وعلا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ما يكون مخلوقا يشبهكم بشر أو رجل صالح أو غير ذلك أو يزعم فيه أنه ولد، بل كما قال الله تعالى: لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ثم قال الله تعالى: سبحانه، يعني تنزه عن الولد وتنزه عن الشفيع، فالله تعالى لا يحتاج إلى ولد ولا إلى شريك ولا إلى واسطة بينه وبين عباده، سبحانه جل جلاله. ولذلك نعرف أن يعني الشرط، هذا الشرط لو أراد الله هذا الشرط لا يلزم منه الوجود ولا جواز هذا الأمر، لأن الولد، اتخاذ الولد من قبل الرب جل وعلا هذا أمر يتنزه الله تعالى عنه، والله تعالى نزه نفسه وقال سبحانه، فالله تعالى لا يحتاج إلى ولد، المخلوق هو الذي يحتاج إلى الولد في حاجته ويؤانسه، أما الله تعالى فهو الغني الحميد جل جلاله، قال سبحانه. ثم تأمل كيف وصف نفسه أوصافا جليلة تدل على أن الله تعالى لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين عباده ولا يحتاج إلى ولد. قال هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد، بذلك يكون الكمال المطلق لله، الوحدانية، هو الواحد في ذاته، الواحد في صفاته وكماله وجلاله. لو كان له ولد لشاركه، لأن الولد جزء من الوالد ويشبهه، فالله تعالى هو الواحد إذن، فلا يحتاج إلى ولد، ليس كمثله شيء. ثم قال القهار الذي قهر كل شيء فذل له كل شيء. وأما الولد فما يكون مقهورا، وإنما يكون مدللا، وقد يكون له حق على أبيه، فلما يأتي مثلا فلان عن طريق ولد الملك فما يستطيع الملك أن يرد شفاعة هذا الولد، لأنه قد يحتاج إلى ولده بعد ذلك إذا كبر، أو إذا يعني قد يحتاج إليه. فإذن الله تعالى هو القهار جل جلاله، فما يحتاج إلى أحد وقهر كل شيء، وهذا يتنافى مع نسبة الولد إليه جل وعلا. ولذلك ختم هذه الآية بهذين الاسمين، قال هو الله الواحد القهار جل وعلا. فجميع المخلوقين عبيد لله تعالى، ولا يحتاج الله تعالى إلى واسطة بينه وبين خلقه تعالى، لأنه الواحد القهار. طبعا الواسطة المقصود بها يعني في العبادة، وإنما أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين، هم واسطة بلاغ وبيان فقط. وأما العبادة فكما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا قال هنا هو الله الواحد القهار. ولذلك يعني نسبة الولد إلى الله تعالى أمره شنيع جدا، هذا من أعظم السبل لله والتنقص لله تعالى. لذلك الله تعالى يقول كما جاء في آخر سورة مريم عليه الصلاة والسلام، قال لما يعني ذكر نسبة الولد إليه، أن النصارى نسبوا الولد إليه والمشركون، فقال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لماذا؟ قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كما قال هنا هو الله الواحد القهار الغني عن كل شيء، فلا يحتاج إلى ولد ولا إلى شريك ولا إلى صاحبة جل جلاله. ثم أيضا ذكرت الآية شيئا من مظاهر قهره وأدلة توحيده جل وعلا، فقال خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. كذلك تشعر في قلبك وأنت تقرأ هذه الآية بقهر الله تعالى وعزته، خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلقهما باطلا هكذا عبثا بدون غاية، وإنما خلق هذا الكون بالحق لنعرفه ونعبده ويكون بيننا وبينه جل جلاله صلة بالمحبة والعبودية. فهكذا يستشعر المسلم الغاية التي خلق لأجلها، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال خلق السماوات والأرض بالحق، وهو توحيد الله جل وعلا. ثم ذكر شيئا من المظاهر الكونية في السماوات والأرض، قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير هو إدارة الشيء على الشيء بسرعة، تقول كورت العمامة يعني لففتها على رأسي، والله تعالى قال إذا الشمس كورت يعني يجمع بعضها على بعض، يلف بعضها على بعض ثم ينطفئ ضوءها ويرمى بها، هذا يوم القيامة. هنا قال يكور الليل على النهار، فهكذا يعني الليل يلتف على النهار فيستر النهار فتظلم الأرض، ويكور النهار على الليل كذلك يدور النهار على الليل ويعني يذهبه ويكون يعني النور والضياء على وجه الأرض. وتأمل إلى يعني دقة القرآن هنا، قال يكور، والتكوير كما قلنا يعني فيه معنى يعني الإدارة، إدارة الشيء. والليل والنهار يعني هما عرض بالنسبة للأرض، يعني الأرض هي الجسم والجوهر، جوهر الشيء، والليل والنهار هما يعني أعراض هكذا يتعاقبان على الأرض. فلما ذكر الله تعالى أن الليل والنهار يكوران على الأرض، فدل هذا يعني لما كان العرض يعني كرويا فدل هذا على أن الأصل، أصل الشيء أيضا يعني في الظاهر أنه كروي. فهذه الآية والله أعلم كما ذكر بعض المفسرين فيها إشارة إلى كروية الأرض، وهذه من الحقائق العلمية يعني التي استقرت في زماننا ودل عليها القرآن بهذا اللفظ الدقيق سبحانه جل وعلا. يعني ما أعظم كتابه، قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ويعني تلاحظ يعني في هذه الآيات أيضا مظاهر القهر، كيف أن هكذا الله تعالى يكور الليل على النهار والنهار على الليل بقدرته وقهره جل وعلا. ثم أيضا يعني ذكر آية الليل والنهار، قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أيضا هنا يعني يظهر قهر الله تعالى، سخر هذه الكواكب الهائلة العظيمة، سخر الشمس والقمر، وهذه نعم للإنسان. كل يجري لأجل مسمى، كل في فلكه يجري لكن لأجل مسمى، سيأتي وقت يقف فيه هذا الجري وتتناثر الكواكب والنجوم، وهو يوم القيامة لأجل مسمى، يعني إذا انتهت الدنيا وقامت القيامة. فلكل شيء أجل ونهاية، هكذا يعني تشعر أيضا بمعنى القهر. بل تأمل يعني كما ذكر بعض المفسرين هذه الدقيقة في هذه الآية، قال لأجل مسمى، ما قال كل يجري إلى أجل مسمى. وهذا مبحث بلاغي يعني جميل لو نتأمل في الفرق بين إلى واللام في اللغة، لا بأس أن ندخل يعني شيئا ما في عمق اللغة العربية. فإلى يقولون تدل على انتهاء الغاية، ذهبت إلى المسجد أو إلى المدرسة، يعني غاية ذهابي هو ماذا؟ المسجد أو المدرسة. لكن لما تقول ذهبت للمسجد، للمسجد، نعم تدل على أن غايتك المسجد، لكن أيضا تدل على العلة، يعني كأنك تقول ذهبت لأجل المسجد، تكون أبلغ من الأولى. ذهبت إلى المسجد يمكن يعني ليس لأجل المسجد، يمكن ألقى صاحبي أو أكلم فلانا أو أصلي، لكن لما تقول ذهبت للمسجد يعني لأجله، لأجل المسجد، فيدل على أنك تذهب إلى المسجد يعني باختيارك وعن رغبة منك، وأنك تطلب يعني هذا البيت، بيت الله تعالى، تطلب الذهاب إليه. فكذلك هنا تأمل لما كان السياق للقهر، كأن هذه المخلوقات استجابت لله تعالى في جريها، وكأنها تريد أن تصل إلى هذا الأجل باختيارها طوعا لله تعالى كما سخرها الله جل وعلا، فهكذا تجري وكأنها تطلب هذا الأجل وتريده. فعبر باللام التي تدل على هذا المعنى، وهو يعني أبلغ في سياق القهر، تدل على أنها هي التي تريد هذا الأمر يعني طاعة لله تعالى، يعني من كمال طاعتها لله ومن تمام يعني قهر الله تعالى لها أنها استجابت له، فكأنها تريد أن تصل إلى هذا الأجل، والله أعلم. ثم قال الله تعالى لما تسمع مثل هذه الآيات كما يعني نشعر في قلوبنا بعزة الله وقهره، قال ألا هو العزيز، فهكذا تشعر بعزة الله تعالى. ثم تأمل يعني كيف أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، فقال ألا هو العزيز الغفار. لأن سبحان الله الآيات لما تسمعها تشعر بقهر الله وعظمته وعزته، لكن كان الآيات تقول لك يعني مع ذلك فهو يعني الغفار جل جلاله، ألا هو العزيز الغفار. وألا كما عرفنا حرف استفتاح وتنبيه للتنويه بالمعنى الذي سيذكر، فهذا معنى عظيم، ألا هو العزيز الغفار. تأمل كيف جمع بين هذين الاسمين، ما أجمل هذا الجمع بينهما. فبعض الناس مثلا عنده عزة وقهر لكن ما يسامح وما يغفر للناس، وهذا يعني من نقصه. وبعض الناس عنده مغفرة زائدة وما يكون عنده عزة، يهان ويعني ما يكون عنده قوة يدفع بها الإهانة. لكن الكمال في اجتماع العزة مع المغفرة والإحسان، فالله تعالى جمع بينهما هنا فقال ألا هو العزيز الذي لا يغالب جل جلاله الغفار، يغفر الذنوب جميعا ويغفر لمن تاب وأناب إليه جل وعلا، ألا هو العزيز الغفار. ثم من آيات الآفاق في الكون إلى آيات النفس، قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. سبحان الله، تأمل كيف الآيات تقرر وترسخ التوحيد في قلوبنا. يقول الله تعالى خلقكم من نفس واحدة، وهي من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. خلقنا الله تعالى جميعا من آدم من نفس واحدة. ثم جعل منها زوجها، وهي من؟ حواء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. فتأمل يعني إلى حكمة الله تعالى ورحمته، كيف أن خلق حواء من آدم، وهذا له دلالات عميقة، منها أن يستشعر الرجل أن هذه الزوجة التي هي شريكة حياته واجتمع معا في بيت واحد، يستشعر أن هذه الزوجة كأنها خرجت منه، هذه المرأة خرجت منه، هي جزء منه من جسمه، فكيف يقسو عليها ويظلمها ويضربها بدون حق. فهذا يعني الأمر لما يتفكر فيه الإنسان أن هذه المرأة هي منه جزء منه، فهذا يولد بينهما الرحمة والتعاطف والألفة واللين في المعاملة والمسامحة، لأن هذا جزء من جسمك، كيف بعد ذلك يعني تقسو عليه. وكذلك المرأة لما تتفكر أنها إنما هي يعني جزء من الرجل، وكأن هذا الرجل هو أصلها، فيعني لا تستعلي عليه أبدا وتظن أن القوام لها، وبذلك يفسد البيت، بل يعني نعم كما أنه يرفق بها ويرحمها ويعطف عليها، فكذلك يعني تبادله هذا الشعور ويعني تحترمه وتعرف قدره وأنه كأنه أصلها. ثم يعني لما تستشعر هذا المعنى يعني بذلك تنتظم الحياة الزوجية بالفعل بهذا المعنى الجميل في هذه الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، يعني من ضلع آدم، قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني تريد أن تكون المرأة كما تريد تماما لا تخالفك في كلمة، هذا ما يمكن أن يكون، فهذا يؤدي إلى كسر هذه المرأة يعني وكسرها طلاقها كما جاء. قال وإن تركته استمتعت به وبه عوج، إذن ماذا تفعل؟ إذن هكذا تمشي الحياة بالمدارة والابتسامة والتغافل والمسامحة. قال فاستوصوا بالنساء خيرا، وهكذا تكون الحياة متبادلة في المسامحة والعفو والرحمة بين الرجل والمرأة. ثم كذلك يعني هذا الأمر يدل على أن المخلوق يحتاج إلى غيره، والمخلوق له شبيه له ونظير له، لكن الله تعالى هو المتفرد بالكمال والوحدانية جل جلاله. قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وبذلك يعني استمرت الحياة على وجه الأرض يعني نعمة التزاوج بين البشر، بين الرجل والمرأة. هنا أيضا نقف وقفة يعني في المتشابهات في القرآن الكريم. تأملوا من دقة القرآن، الله تعالى هنا في سورة الزمر قال خلقكم من نفس واحدة ثم، حرف ثم، جعل منها زوجها. لكن في سورة النساء آية تشبه هذه الآية، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بحرف الواو. وكذلك في سورة الأعراف قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لكن في سورة الزمر انفردت هذه الآية بذكر حرف ثم. طبعا حرف الواو يدل على يعني عدم الترتيب، يعني مجرد الاشتراك، جاء محمد وزيد، يمكن محمد أول أو زيد الأول ما ندري، المهم جاء يعني هذا ثم هذا أو هذا ثم هذا ما ندري، المهم جاء وحصل هذا المجيء لكل واحد منهما. لكن إذا قلت جاء محمد ثم جاء زيد، يعني محمد أولا ثم زيد، هذا ترتيب زمني. وكذلك ثم من معانيها يسمى الترتيب الرتبي، يعني في الرتبة والمكانة. مثلا في سورة البلد مر علينا في جزء عما أن الله لما ذكر إحسان المحسن فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هل معنى هذا أن كان قبل ذلك لما كان يحسن إلى الناس ما كان مؤمنا؟ لا، لكن ما معنى ثم كان من الذين آمنوا؟ يعني ثم الأمر العظيم أنه كان من الذين حققوا الإيمان، لأن أصل هذا الإحسان هو الإيمان الذي في قلبه. فلما أراد أن يبين عظم شأن الإيمان عطف جملة الإيمان بماذا؟ بثم، الدالة على يعني الاعتناء بهذا الأمر. فإذا عندنا هذه القاعدة، إذا أريد يعني إظهار شرف هذا الأمر والاعتناء به يؤتى بحرف ثم التي تدل على التراخي الرتبي، يعني هذا رتبته أعلى مما سبق وآية باهرة. فتأمل الآن قد ينكشف لنا الجواب هنا في سورة النساء، الله تعالى ذكر بدء الخلق، يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالمقام هناك لذكر بدء الخلق، فيعني ذكر حرف الواو. المقام في سورة الأعراف لذكر يعني المؤانسة، حصول الأنس وحصول السكن بين آدم وحواء، لما قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، يعني كما هو واضح فجاء بالواو. لكن هنا تأمل المقام يختلف، هنا المقام في ذكر أدلة التوحيد، في ذكر آيات تدل على قدرة الله وعزته، في ذكر نعم الله تعالى على خلقه حتى يوحدوه ويشكروه جل وعلا. فلما كان المقام هنا للامتنان ولتعداد الآيات ناسب أن يذكر حرف ثم ليدلل على أن خلق حواء من آدم آية باهرة أخرى غير خلق آدم، يستحق أو تستحق أن يتفكر فيها الإنسان وأن يعتني بها غاية الاعتناء بقلبه ويتفكر كيف أن الله خلق هذه المرأة حواء من آدم. فلما كان المقام هنا ليعني إظهار يعني عظم شأن هذه الآية وأنها آية أخرى عجيبة غير الآية الأولى، ناسب أن يعني يعطف الجملة هنا بحرف ثم الذي يدل على الاعتناء بالشيء كما عرفنا في التراخي الرتبي. لكن لما ما كان هذا الأمر، يعني ما كان سياق الامتنان وإظهار الآيات موجود في سورة النساء والأعراف، ما احتيج إلى هذا الحرف، فجيء بالأصل حرف الواو الذي يدل على العطف. فتأمل في يعني دقة القرآن، يعني ما أبلغ هذا الكلام، في كل حرف هناك حكمة يعني من الله جل وعلا. قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ثم قال الله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أيضا هذه نعمة على البشر بها قوام حياتهم نعمة الأنعام. وتأمل كيف قال وأنزل لكم من الأنعام، مع أن الأنعام مخلوقة يعني في الأرض، كيف قال وأنزل لكم، ما نزلت من السماء وإنما مخلوقة في الأرض. فقال العلماء لما كان السياق هنا للامتنان ناسب أن يذكر هذا الفعل الذي يدل على الامتنان والنعمة، النعمة تنزل من عند الله، من عند الله جل وعلا، فترتبط القلوب بالله تعالى. فقال وأنزل لكم من الأنعام، كما قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، مع أن اللباس موجود على ظهر الأرض. وكذلك يعني قال بعضهم لما كانت هذه الأنعام يعني في طبعها أنها يعني فيها النفور ويعني يعني قد تستصعب على الإنسان وما تنقاد له، فلما ذللها الله تعالى يعني بني آدم عبر بهذا الفعل الذي يدل على تذليل الأمر الصعب، كما يقال نزلوا على حكم فلان، يعني خلاص استسلموا ورضوا بحكم فلان. فكذلك يعني كأن الله تعالى يشير بهذه الكلمة إلى تذليلها، وأنزل لكم من الأنعام فذللها لكم ثمانية أزواج. ثمانية أزواج، ما المقصود بثمانية أزواج؟ هذا ذكره الله في سورة الأنعام، قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. الضأن يعني الخروف، فالخروف يعني منه ذكر وأنثى، فالخروف والنعجة، فيعني هذا الضأن فيه اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين، المعز يعني التيس، فيه ذكر وأنثى، إذن هذا أربع. ثم قال ومن الإبل اثنين، يعني الإبل ذكر وأنثى، جمل وناقة، ومن البقر اثنين، البقرة والثور، فأصبح المجموع ثمانية. والله تعالى خص هذه الأنعام يعني الضأن والمعز والإبل والبقر لأنها أنفع ما يكون لابن آدم، يستفيد من لحمها ويعني وبرها وجلدها ولبنها ويركب عليها وعلى بعضها، فهي أنفع ما يكون بخلاف باقي الحيوانات، هناك زرافة وفيل وغير ذلك من الحيوانات، لكن بهيمة الأنعام يعني هذه الأصناف الثمانية هي التي يعني يستفيد منها الإنسان غاية النفع، وإن كان هناك فوائد توجد في الباقي لكن أعظم فائدة توجد في هذه الأنعام الثمانية، لذلك خصها الله تعالى بالذكر. قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فتأمل كيف الله تعالى هنا يظهر هذه النعمة، نعمة التزاوج التي بها يكون التكاثر واستمرار الحياة لبني آدم، ثم استمرار الحياة للأنعام التي عليها تقوم حياة الناس. فتأمل الآن الإنسان يعني لما يأكل، من وين يأكل؟ يأكل، نعم هناك يعني أطعمة نباتية، هناك أطعمة حيوانية من اللحوم، وكما ثبت علميا إذا ما تغذى الإنسان على اللحم أو ترك اللحم يصاب بأمراض، وهذا اللحم يكمل له القوة العلمية والقوة الجسدية، ثم كذلك اللبن وغير ذلك من يعني الفوائد فيها كما جاء في آيات كثيرة في كتاب الله. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ثم قال الله تعالى رجع إلى يعني خلق الإنسان، لما ذكر الابتداء خلق الإنسان من آدم وحواء ذكر أيضا خلق يعني الناس، وكيف أن الإنسان ينتقل من طور إلى طور في بطن أمه، قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني يخلقكم من طور إلى طور، تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يخلق هذه المضغة عظاما ثم يكسو العظام لحما، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وهذا من عناية الله تعالى بالإنسان. ثم قال في ظلمات ثلاث، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغالب السلف قالوا في ظلمات ثلاث، ما هي؟ أول ظلمة تحيط بالجنين ما هي؟ المشيمة، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة بطن الأم. فهذه الظلمات الثلاث، المشيمة والرحم وبطن الأم. وتأمل كيف قال الله تعالى في ظلمات ثلاث، هذه الظلمات تأمل كيف ربطها الله بمسألة التخلق، تخلق الإنسان، قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، فالتخلق مربوط بهذه الظلمات الثلاث، ما يمكن أن يكون هذا التخلق إلا في هذا الجو المظلم تماما، وهذا اكتشف علميا الآن، اكتشف أن الخلايا الابتدائية من النطفة والعلقة هذه لا تعيش في الضوء، وإذا يعني هذه درجة يعني شديدة من الظلمة بهذه الظلمات الثلاث، فإذا يعني قلت درجة الظلمة ودخل شيء من الضوء أثناء تكون الإنسان في هذه المرحلة في الخلايا الابتدائية، هذه الخلايا تتشوه وربما تموت أو تجف، فيعني هذا الذي يعني الآن يعني أو أشار الله تعالى إلى هذه النعمة بهذه الآية. فتأمل يعني كيف أن هذا الأمر يظهر يعني ضعف الإنسان، سبحان الله، يعني أدنى ضوء يفسد الإنسان في تكونه، يعني أي ضعف يكون أشد من هذا؟ مجرد الضوء الخافت يعني يفسد تكونك أيها الإنسان، فانظر إلى قهر الله، فهذا يتناسب مع قهر الله وعزته في هذه الآيات، في ظلمات ثلاث. ولذلك الآن الذي يجرى في عمليات أطفال الأنابيب هكذا يجرون، يعني يوفرون جوا في غاية الظلمة كما يكون في بطن الأم، استفادوا هذا من يعني خلق البطن الأم. وهذا أشار الله تعالى إليه هنا لما ربط مسألة التخلق، تخلق هذه الأطوار في بظلمة الجو الذي يكون فيه هذا التخلق، قال في ظلمات ثلاث. ثم ختم الله تعالى هذه الآية يعني بهذا الختام الجليل، العبرة من هذه المخلوقات، قال ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الذي خلق هذه المخلوقات وفعل هذه الأفعال العظيمة، ذلكم الله المعبود الحق ربكم الذي رباكم وخلقكم ورزقكم، له الملك جل جلاله، لأنه هو الذي خلق ورزق وأعطى واعتنى بالإنسان، قال له الملك. إذا النتيجة ماذا؟ لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، لا محبوب بحق إلا الله، ولا معظم في قلوبنا إلا الله، لا إله إلا هو. لما يتفكر الإنسان، يكفي أنك تتفكر حتى في هذه الآية التي يعني انفردت هذه السورة بذكرها في ظلمات ثلاث، تتفكر بالفعل يعني في ذلك ويعني ضعفك، وكيف أن الله تعالى اعتنى بك حتى هذا يعني أدنى ضوء يتلفك، فكيف بعد ذلك الإنسان يعني ما يشكر ربه ويتجرع على الله ويعصي الله جل وعلا؟ فلا إله إلا هو، فأنى تصرفون، يعني أنى تصرفون، تقلبون ويعني تنصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره، لا تشكرون الله، فأنى تصرفون. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين الموحدين، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.